لا في شغل كثير بالدرس اليوم.
هو عتقل الدرس أو شتي.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على أشرف الخلق وأعز المرسلين، حبيب إله العالمين، سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. اللهم عجل لوليك الفرج وسهل له المخرج، واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا باب فضلك، وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطاهرين. طبعا أتممنا الكلام فيما سبق حول مطلب الميراث بهيكليته العامة. هيكلية الميراث أنهيناها إنهاء تاما، ولم يعد لدينا مزيد فيها. يعني حكينا عن ميراث النسب وميراث السبب بكامل طبقاته. الآن هناك بعض المباحث ذات الأحكام الخاصة في الميراث، جمعهم في عدة فصول. في الفصل الأول الذي نحن بصدده في مجموعة من الأحكام، هو الميراث بإطار عام، هو بده يطبق هون. إنما هذه الفصول هي في الحقيقة ليست فصولا في الميراث. الاختلاف الذي فيها ليس اختلافا في حكم الميراث، إنما اختلاف يعني عن الإطار العام للمسائل، اختلاف في تشخيص الموضوعات. موضوعاتها مختلفة، موضوعاتها في تشخيصها متوقفة على أحكام معينة. بناء على بدنا نذكر هذا الاختلاف في هذه الموضوعات، ثم نبين ما تأثير هذا الاختلاف على أحكام الميراث. يعني بمعنى نحن ما عم نحكي عن استثناءات في الميراث هون، مش أحكام خاصة. يعني نحن هون ما عم نشتغل مثل ما اشتغلنا مثلا بأن أولاد الإخوة لأبوين يحجبون الأعمام لأب مثلا، أو الإخوة لأب يعني بقصد الأعمام أعمامهم مش أعمامهم، أو أولاد العم لأبوين أو ما إلى هنالك. مش كلامي هون، أنا هونيك الاختلاف في حكم الإرث. هوني لا، حكم الإرث هو ذاته، إنما هذا ابن والله مش ابن، هذا ذكر والله أنثى. فلذلك راح تلاحظوا العناوين كلها من هذا القبيل، يعني بيكون تنقيح الموضوع مش في هذا الباب، إنما في شيء متعلق في الباب. لذلك وحتى تتم الفائدة، كل مطلب من هذه المطالب راح نرجع إلى بابه الراجع. شن حكى هوني كله دارسينه نحن، بس لأنه الواحد قد يكون مش مستحضر المسائل، الراجع شو حكينا هونيك وبنجي نطبق بناء عليه هنا. أول مبحث من المباحث هو ميراث ولد الملاعنة، باب اللعان. وين صاير عندنا بعد الطلاق مباشرة؟ يعني بهول أول بعد 355 هوني عندي. خلي نشوف السيد الخوئي شو حاكي باب اللعان، ومنه مسألة 1518. سبب اللعان قذف الزوجة بالزنا مع ادعاء المشاهدة وعدم البينة. إذا عندي أركان حتى يصير في ملاعنة، بده يكون الزوج قاذف للزوجة بالزنا، مش حدسا ولا إنباء، مشاهدة. يعني حتى يلاعن بده يدعي أنه رآها في حال الزنا وليس لديه شهود بينة. أما هذا الكلام اللي بصير والله شفت على التليفون وراح على ما بعرف شو ومدري حدا ظاهر من البيت، هذا كله لا يترتب عليه لعان، لأنه هذه أمور شو حدسية. وفي ثبوته بإنكار ولد يلحق به ظاهرا بدون القذف إشكال. يعني مرة هو عم ينفي الولد, خلق ولد عم ينفي بس ما حكي بأنه شايف زنا, عم ينفي الولد. سير خوي يتوقفون إنه هل في لاعن على نفي الولد بس بدون ما يكون في دعوة زنا أم الإشكالون. مسألة 1519 رح نقرأ نحن, مش رح نشرح ومش رح نروح شوف السيد السيستاني وسيد الحكيم شو حاكيين بالمسألة, وإن كان سيد السيستاني حاكي فوائد كثيرة كبيرة بموضوع اللعام بس هذا بابه نحن بس بدنا نستذكر المطلب. يشترط في الملاعن والملاعنة التكليف وسلامة المرأة من الصمم والخرس لتقدر تنشئ اليمين, لتقدر تسمع إنشاء لليمين, ودوام النكاح ما في يلاعن المتمتع المنقطع, والدخول ما في لاعن قبل الدخول, وصورته صورة الملاعنة أن يقول الرجل 4 مرات أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما قلته عن هذه المرأة, ثم يقول إن لعنة الله علي إن كنت من الكاذبين, ثم تقول المرأة 4 مرات أشهد بالله إنه لمن الكاذبين, ثم تقول إن غضب الله علي إن كان من الصادقين. إذن في إنشاء هو ببلش فيحلف يشهد بالله 4 مرات أنه صادق في نسبته الزنا إليها, ثم يقول 5 أنه لعنة الله علي إن كنت من الكاذبين. هي بتقول بالعكس أشهد بالله أنه كاذب فيما ينسب إليه, والخامسة أن غضب الله علي إن كان من الصادقين, فتحرم عليه أبدا. ويجب التلفظ بالشهادة وقيامهما عند التلفظ, وبدء الرجل وتعيين المرأة إن كانت فلانة ما يقعد يوريه ما في مجال للتورية, والنطق بالعربية مع القدرة ويجوز غيرها مع التعذر, والبدأة بالشهادة ثم باللعن في الرجل, والمرأة تبدأ بالشهادة ثم بالغضب, ويستحب الجلوس للحاكم مستدبر القبلة, ووقوف الرجل عن يمينه والمرأة عن يساره, وحضور من يستمع اللعان في شهادة من الناس, والوعظ قبل اللعن والغضب. حاكم يوعظ يبين لهم شو خطر هذا الأمر شو يترتب. مسألة 1520 لو أكذب الملاعن نفسه بعد اللعان فلا يحد للقذف ولم يزل التحريم بعد ما خلص اللعان. والله أنا لا أنا كده شيطان لعب بعقلي ما يحد حد القذف, حكي إنه هو عم يفتري كان بس شو لم يزل التحريم, لم يزل التحريم بتضل محرمة عليه. ولو أكذب في أثنائه إذا بنص العمل يمين 2 رجع قال لا أنا مش عم بحكي صح يحد حد القذف ولا تثبت أحكام اللعان, لا يفرق بينه وبينها لأنه ما أتم اللعان, هو اللعان خلاص تحقق الأثر تبعوله ما عاد يقذف من بعده خرج خلاص من الزيجة. أما هوني ما أتم اللعان لا. مسألة 1521 إذا اعترف الرجل بعد اللعان بالولد, هيدي هلا رح تجي معانا, ورثه الولد ولا يرثه الأب ولا من يتقرب به, أنه هذا الأثر سيترتب على اللعان كما سيأتي. خلينا هالمسألة نقراها بعد ما نحكي عن متعلقاتها هوني. طبعا في آية بالملاعنة بالقرآن الكريم, الآية آية اللعان غضب الله سورة النور, سورة النور والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم. لاحظ أصلا تفصيل الأحكام بسورة النور من الآية 6 والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين, والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين, ويدرأ عنها العذاب. أن هي هوني صارت شو في مقام أنها تحد, ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين, والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. فإذن لذلك التقديم والتأخير لأنه القرآن شو حط أربعة والخامسة، يعني القرآن بيّن أنه الترتيب الغضب واللعنة بيجوا من بعد، والقرآن البيّن أنه شو عم يرميها وليس له شاهد إلا نفسه. ولاحظ القرآن ليش قالوا يشترط المشاهدة مش القرائن، ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم، يعني هو شاهد مش والله يعلم. إذن هذه بصريح الآية. طبعا الآيات نحن مثل ما قلنا من الآية 6 إلى الآية 9 من سورة النور. طيب إذا عرفت ذلك بنجي إلى 1819 عفوا. ولد الملاعنة، هذا الولد اللي خلق بعد هذا اللعان، يعني اللي اللعان متعلق بحادثة ولادته. مرة هو عم يتهمه بالزنا، ما هو بالأصل على الزنا، مرة لا هذا الزنا نجم عنه ولد. واحد ترثه أمه، ومن يتقرب بها بالأم من إخوة وأخوال والزوج والزوجة. طبعاً ما له علاقة زنا، لأنه مجرد نفي نسبه عن الأب هو بعده منسوب إلى من؟
الأم.
إلى الأم. فشو بيعمل؟ يرث من الأم. الأب صار غريب عنه، لذلك قلنا نحن تنقيح موضوع، مش إنه والله ولد الملاعنة استثناء من الأبناء، ما ولد الملاعنة لم يعد ابنا للأب، أثر الملاعنة نفي النسب. اثنين، ولا يرثه الأب ولا من يتقرب به، يعني بالأب وحده. ليش قلنا ما لم يتقرب به وحده؟
الإخوة للأبوين،
الإخوة للأبوين بضلون يورثوه، بس بعدهم إخوة لأم، لأنه هن الإخوة لأب معش إخوته، الأعمام معش أعمامه، الأجداد لأب معش أجداده. لاحظتوا؟ وذلك لانقطاع نسب أبيه عنه باللعان، لأن اللعان له أثران. الأثر الأول فسخ العقد ونشر الحرمة المؤبدة، والأثر الثاني نفي الفراش وما يترتب على الفراش من نسب، لأنه الولد للفراش عندنا، هو هون نفى الفراش، فبناء عليه انتفى النسب، يعني القضية الميراث صارت سالبة بانتفاء الموضوع. ولد الملاعنة خارج عن الميراث تخصصا ولا تخصيصا؟ تخصصا. شو الفرق بين التخصص؟ تخصيص يعني هو بالأساس داخل بها العنوان، إنما استثنيناه بدليل مخصص، هذا أصول صار الحكي. أما التخصص شو يعني؟ هو خارج عن الموضوع أساسا. لو نقول واحد خارج تخصصا، يعني ما في، يعني ما بيجي واحد بيقول لك والله عندنا أدلة على كراهة لحم الحمير، عندنا دليل على خروج الجواميس عن هذا تخصصا، مش علاقة به هو أصلا منه. أما تخصيصا والله أن يقال هذا إلا مثلا إلا حمار الكذا، إلا النوع كذا من الحمير، فرضا بحكي بيطلع في عندي دليل خاص يخرجه من ذاته، لا في التخصيص له ما شاء الله أمثلة بش، بس عم نحكي عن التخصص. تخصص أي موضوع خارج عن الموضوع. فأصلا ولد الملاعنة هو مش ابنه، عشان هيك مش عم يورث، انتفى النسب. شو بدي حقيقة؟ شرعا انتفى الفراش. صورة أولى، عم نحكي على صور الميراث تبعيته. فإن ترك أمه منفردة كان لها الثلث فرضا والباقي يرد عليها على الأقوى. ليه؟ مقتضى القاعدة الأولية، الإرث أولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، والأم مع عدم وجود الأولاد تأخذ كل الميراث كتابا وسنة وإجماعا أصلا. طيب في عندي رواية، ليش قال على الأقوى؟ ليش عندنا شيء غير ما أولو الأرحام بعضهم أولى ببعض؟ عندنا رواية هي صحيحة أبي عبيدة عن أبي جعفر عليه السلام قال: ابن الملاعنة ترث أمه الثلث والباقي لإمام المسلمين، لأن جنايته على الإمام. ما عنده عاقلة هذا مسكين صار. وصحيحة زرارة عن أبي جعفر قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في ابن الملاعنة ترث أمه الثلث والباقي للإمام، لأن جنايته على الإمام. وسائل باب 3 من أبواب ولد الملاعنة وما أشبهه، حديث 3 وحديث 4. بس ليش على الأقوى؟ قالوا هالروايات مهجورة، ما عملوا فيها. ومعارضة للروايات المستفيضة إن لم تكن متواترة من أن ميراث ولد الملاعنة لأمه. أولا هجروها الأصحاب، ثانيا معارضة لا ما شاء الله من الروايات قد تكون بلغت حد التواتر، ثلاثة مضافا إلى أنها موافقة للعامة. ثالث أحمد عبدقية. طبعا سمعت الشيخ بالتعليق ذاكر هذا الكلام، شير للرواية وذكره بالتعليق، لذلك تعرضنا له بتعليقته عن منهاج. فإذا ضل على شو؟ على الأصل، لأن هالروايات بدهم يخرجون عن الأصل. لأنه شو صار؟ الإمام عم يجي يرث مع مين؟ مع الأم. في فرد عندي من أول طبقات الميراث بالنسب عم ورث معه آخر طبقات الميراث في الولاء. فهذا خارج عن الأصل، ذلك معنى روايتين صحيحين، إنما موافقين للعامة ومعارضين لكم من الروايات، وما عمل بهم الأصحاب هجروهم. فإذا هذا واحد أول فرع. ثاني فرع، وإن ترك مع الأم أولادا كان لها السدس والباقي لهم للذكر مثل حظ الأنثيين. ما في داعي نحكي شو وجه هذا، واضح عنده أم وعنده أولاد عم يفرق. ثلاثة، إلا إذا كان الولد بنتا فلها النصف للآية عند فرض، ويرد الباقي أرباعا عليها وعلى الأم. مين بيقول لي ليش أرباعا؟
لأن البنت إلها النصف أصل ستة،
أصل ستة،
البنت إلها ثلاثة والأم إلها واحد،
شو طلع وكم سهم؟
طلع أربعة أسهم،
فبنرجع بنقسم الباقي بالحسب. فشو بيطلع آخر شيء؟ بيطلع للبنت ثلاثة أرباع وللأم الربع، راح يصير أربعة بالآخر بين الفرض وبين الراد. أحسنتم، لأن سهم البنت ثلاثة أسداس وسهم الأم سدس، فمجموع السهام أربعة، فيقسم الجميع على السهام أربعة. وإذا ترك زوجا أو تركت بنت إذا تركت يعني ترك المولود، سواء كان بنتا فتركت زوجا أو كان ابنا فترك زوجة، كان له يعني للزوج أو الزوجة نصيبه من الميراث كغيره، بياخد فرضه عادي جدا، ما له علاقة أصلا. ما هي بس القضية، الفرق الوحيد بولد الملاعنة أنه انتفى نسبه من أبيه، باقي ما تبقى. تقول لي كيف ما ولد الزنا في خلاف رح يجي يرث أو لا يرث؟ يعني ابن الملاعنة ما رتبنا عليه أثر الزنا، نفعينا النسب، ما ثبتنا الزنا نحن، لأنه تمت الملاعنة. هذيك لو الام نكلت عن الملاعنة كان ثبت الزنا عليها، لو هو بس البي انشأ اللعان وهي ما انشأت ثبت عليها الحد. اما لما هي نفت، ما هي نفيها مقابل لإثباته، ما ثبت في حقها زنا، غاية ما في الامر انتفى النسب من الاب الملاعن، فلذلك بعد الولد يعامل معاملة عادية. طيب خمسة، وتجري الأحكام السابقة في مراتب الميراث جميعا، كل يعني كل أحكام اللي حكيناها في كتاب الميراث كلها تجري هنا. ستة، ولا فرق بينه وبين غيره من الأموات، هذا اللي حكيناه، إلا في عدم إرث الأب ومن يتقرب به وحده كالأعمام والأجداد والإخوة للأب، هذا الفارق الوحيد لكرماله أفردنا هذا الباب بالكلام. سبعة، هذا الحكم المستغرب هون الخاص، يعني مش مستغرب، لو ترك إخوة من الأبوين قسم المال بينهم جميعا بالسوية وإن كانوا ذكورا وإناثا. ليش؟ لأن الانتساب للأب لم يعد ملحوظا، فصاروا إخوة لأم. هو البي لعن عليه لحاله، هوليك ما اعترف فيهم وأمه المولدتهم، بس صاروا إخوة لأم لأنه ذاك معاش بيه، فشو بيورثوا؟ بالسوية شركاء. وكذا لو كان بعضهم من الأبوين وبعضهم من الأم يتقاسمون المال بالسوية، صاروا كلهم كلالة. يعني ما عشان نقول ما هولي أبوين، لا مش لأبوين، كلهم مثل بعض صاروا. هذه كان مزوجة قبل ومخلفة أولاد، رجعت تزوجت هذا الزوج وخلفت منه أولاد، وخلفت هذا الولد ولا عنها بهذا الولد اللي مخلفته من أول زواجة ومن ثاني زواجة، كلهم سوا إخواته لأمه أصلا، فبيتقاسموا عادي مثل بعض صاروا. واضح؟
نعم.
هاي المسألة 1800 19 هذه من يرث في توريث ولد الملاعنة. هلأ في ميراث ولد الملاعنة حكينا من يرث من ولد الملاعنة، هلأ بدنا نحكي من يرثه ولد الملاعنة. كان ولد الملاعنة بالمسألة 1819 موروث، بالمسألة 1820 هو وارث واحد يرث ولد الملاعنة أمه وقرابتها، واضح. بعدها اثنان ولا يرث أباه إلا أن يعترف به الأب بعد اللعان. هذا بعد ما خلص اللعان إلنا شو عمل؟ هوني منروح لأي مسألة 1521 وصلنا لها. هلأ إجواتها. إذا اعترف الرجل بعد اللعان بالولد ورثه الولد ولا يرثه الأب ولا من يتقرب به، لأن الإقرار يكون بما عليك لا بما لك. هو أقر ببنوة الولد، ما عليه شو؟ أن يورث الولد. ما له شو؟
إنه يرث.
أن يرث مع الولد. الإقرار لا يثبت لك حقا، الإقرار يثبت عليك حقا. إقرار العقلاء على أنفسهم جائز، إقرارهم لأنفسهم ما هو شو؟ هذا شافه، هذا الصبي كان ملاعنه، بعد فترة لقاه ما شاء الله أسواق وأموال، عم يجي عم يعترف. لا جزاك الله خيرا، فوق أمواله رح ياخذ هالقرشين اللي عندك يا قاسم فيهم. قال له كيف ما أنا رجعت البنوة؟ لا البنوة ما رجعت، لنا ما خبرناك نحن أنه اللي عام ما بينتقد بهذا الحكي اللي عم تحكي. غاية ما في الأمر أنت أقررت بأن له حق عليك، نعطيه حقه. طيب ما إقراري يلزم حق؟ لا، الإقرار لنفسك ما له قيمة، الإقرار على نفسك له قيمة.
سيدنا كمان موضوع النفقة كمان توجب ساعتها على الأب؟
إيه ساعتها كل شيء عليه يجوز عليه طبعا. خلص
فوق الورد كمان بده يدفع
عليه، يجي عم يحكي معاه بقوم بصير يلولح بالكرباج الحاكم الشارعي. بقول له ما نحن ما رجعنا النسب حتى ما نجلدك حد القذف. وإلا بك نرجع النسب في 80 جلدة نطرينك على الباب. نحن ما في حد قذف وما في ميراث منه، بس لو قررت على نفسك بيجوز عليك، شو بدي أسوي لك. ولو اعترفت المرأة بعد اللعان بالزنا أربعا، اجت قررت على نفسها أربع مرات قد الأيامين، ففي الحد تردد، يثبت عليها الرجم من جديد والله لا، والأظهر العدم. الأظهر العدم طبعا هذا ما مش على أرض المقام. ولو ادعت المرأة المطلقة الحمل منه فأنكر الدخول فأقامت بينة بإرخاء الستر، فالأقرب ثبوت اللعان والله العالم بحقائق أحكام إنه خلوة
مختلف فيها
بإرخاء الستر. إرخاء الستر كناية عن الخلوة مفروض، فالأقرب ثبوت اللعان. هي عم تقول هي حامل منه أم هو أنكر الدخول؟ ما هي حامل
يعني نفى الولد،
عم ينكر الدخول. شو يعني
عم ينفي الولد؟
مش بس نفي الولد، دلالة التزامية على
الزنا.
ما هي زوجته عمول انا ما دخلت فيها اصلا. طبعا هم في تردد بالمسألة، نحن هذا مش مبحثنا هلا، لذلك مش راح نفوت فيه، بس نحن اللي قرأناه بالمسألة شو هو؟ انه الارث من طرف واحد بيرجع، لذلك ثلاثة ولا يرث هو من يتقرب بالأب إذا لم يعترف به. هلأ بتجي ولا يرث أباه إلا أن يعترف به الأب بعد اللعان. سيد السيستاني والسيد الحكيم بيقولوا لو اعترف الرجل بعد اللعان بأن الولد له لحق به فيما عليه لا فيما له، فيرثه الولد ولا يرثه الأب ولا من يتقرب به. يعني نفس كلام سيد الخوئي، ولا يرثه الأب كما في مسألة قديش قلنا رقمها 1521 في باب اللعان، حتى يكون المطلب عندنا كامل. طيب هلأ في فرع تاني، يرث من الأب باعتراف الأب، بس يرث ممن يتقرب بالأب ولا يرث هو من يتقرب بالأب إذا لم يعترف به. هون بعد الفرع شو اسمه، لا يرث من الأب ولا من يتقرب بالأب، يعني أعمامه. هون واضح، هون أربعة نحن لهم نوصل. وهل يرثهم إذا اعترف به الأب؟ قولان، الأب اعترف فيه صير يرث من الأب ولا عكس، بس هل يرث من أقارب الأب كمان؟ اختلفوا، بعضهم قال ما هو أصلا نفي اعتراف الأب فيه يؤدي إلى اتصال الصلاة. البعض بيقول لك لا هذا ما إله لا يثبت عليه. شو على غيره؟ قولان أقواهما العدم. ليش؟ لأن اللعان يوجب انقطاع النسبة، ولا دليل على تأثير الاعتراف به بعد الانقطاع إلا ما ورد من إرثه من أبيه. الإرث من الأب هذا ورد فيه دليل، أما انقطعت النسبة باللعان خلاص، فيعني صار كأنه خرج بدليل خاص أنه يعود إرثه من أبيه بإقرار أبيه عليه. باقي الأمور النسبة ما رجعت، كل مين بحاله بعده. طبعا هذه المسألة نرجع إلى كتاب الإقرار لنجد هل هناك ما ينفعنا في المقام، لأنه مفروض يكون في شيء. 336 هنا كتبين المدركين. هيا مسألة 937. إذا أقر بولد أو أخ أو أخت أو غير ذلك نفذ إقراره مع احتمال صدقه. مسألة 937. مسألة 937. إذا أقر بولد أو أخ أو أخت أو غير ذلك نفذ إقراره مع احتمال صدقه فيما عليه. نفذ إقراره مع احتمال صدقه في ماذا؟ نفذ إقراره مع احتمال صدقه نقطتين فيما عليه نقطتين من وجوب إنفاق. هذه سألت أنت النفقة بتثبت؟ بتثبت. أو حرمة نكاح أو مشاركة في إرث ونحو ذلك. أما بالنسبة إلى غير ما عليه من الأحكام ففيه تفصيل. فإن كان الإقرار بالولد فيثبت النسب بإقراره مع احتمال صدقه وعدم المنازع إذا كان الولد صغيرا وكان تحت يده، من علاقة، ولا يشترط فيه تصديق الصغير ولا يلتفت إلى إنكاره بعد بلوغه. إذا هو ادعاه هو صغير ما في، لما يكبر هو ينفي ما بنلتفت له، ويثبت بذلك النسب بينهما وبين أولادهما وسائر الطبقات. أما في غير الولد الصغير فلا أثر للإقرار إلا مع تصديق الآخر، فإن لم يصدقه الآخر لم يثبت النسب، لأنه الآخر شو؟ بالغ. وأن صدقه ولا وارث غيرهما توارثا، وفي ثبوت التوارث مع الوارث الآخر إشكال، والاحتياط لا يترك، وكذلك في تعدي التوارث إلى غيرهما. ما حكي عن نفس اللعام، بعتقد السيد الحكيم أو السيد سيستاني بالإقرار بيحكوا تفصيل يتعلق باللعام. فإذن الإقرار بما عليه مبدئيا. طيب نعود إلى ما نحن فيه. السيد الحكيم ذاكر فرع وجهه مش متضح عندنا بالمسألة 101. يقول يرث ولد الملاعنة جده لأمه مطلقا، وكذا يرث أخواله إذا ادعاه أبوه بعد الملاعنة. أما إذا لم يدعه أبوه ففي ميراثه من أخواله إشكال، فاللازم الاحتياط. مسألة ملفتة. وقف إرثه من الأخوال.
هو لا يرث من الأعمام وصلى يرث من
غير إرث الأخوال. وقف إرث الطبقة الثالثة على ادعاء الأب له من جديد. شو الوجه بالفتوى؟ بدها مراجعة للمطولات. هو السيد قريبا رح يطبع الإرث من مصباح المنهاج، ساعتها تنفك العقد كلها، بنكون طلعنا من المنهاج. برجع ببعث وراكم تعالوا نشوف شو القصة. بس خلوا هالمسألة بحسبانكم، بدنا نشوف إذا في غير قائل بهالقول لنعرف شو مدرك هذا الكلام. بهذا نكون قد أنهينا الفرع الأول أو الفصل الأول، القبيل الأول هن أولاد الملاعنة. يلحق بها فرع ثاني هو التبري من الجريرة والميراث. هون ما في ملاعنة ولا تهم المرأة ولا شيء، بس تبرأ الأب من جريرة الولد والميراث. هذا ابنه ماشي بهالسيارة وعم يخبص بهالعالم، ضاج البي من دفع الديات، قام قال لهم يا جماعة ما بدي أورثه وما بدي أدفع ديات عنه، خي خلص أنا المال بدي يجي من وراك ما عم بدي، أنا ما إلي علاقة، ما حدا يجي لعندي، أما عندي ولد اسمه فلان تي يشوفه حدا بدي. مسألة 1821، إذا تبرأ الأب من جريرة ولده ومن ميراثه ثم مات الولد. 1، قيل كان ميراثه لعصبة أبيه دون أبيه. هن صاروا العاقلة، إجوا العمومة قالوا له كبر عقلك يا زلمة، نحن ابننا ما نتخلى عنه، أنت تخلى لحالك. فقاموا بعض الفقهاء قالوا فإذا ميراثه للعصبة. 2، وقيل لا أثر للتبرئ المذكور في نفي التوارث. عفوا لشو البيع ضامن الجريرة كاين؟ البي أب، وهذا العقد وين في؟ قالوا لهم ما في روايات. سيلقوا شو قال وهو الأقوى، شو هو القول الثاني له؟ عدم الأثر للتبرئ المذكور. ليش؟ قالوا صح في روايات على القول الأول لكنها ضعيفة، يضعف أدلة القول الأول، خارج عن الأصل هو، فبده يكون ثابت بدليل معتبر. أب اللي هو من المرتبة الأولى من ميراث، شو خصنا من الجريرة؟ هذه هي المسألة بس تبعت التبري. منيجي هلأ للقبيل الثاني فعليا، مش المتفرع الأصلي، اللي هو ولد الزنا. طبعا في ولد الزنا خلينا نرجع لأحكام الأولاد في كتاب النكاح، لعله لدينا ما ينفع في تشييد المقام وإيضاح الصورة. أحكام الأولاد 320. مسألة 1367. 1369، القول قول الزوج في عدم الدخول. نحن عندنا يلحق ولد المرأة، خلينا نبلش من 1367، يلحق ولد المرأة بزوجها في الدائم والمنقطع بشروط. الأول الدخول مع العلم بالإنزال أو احتماله، احتمال الإنزال أو الإنزال على فم الفرج حتى لو ما صار دخول. الثاني مضي 6 أشهر من حين الوطء ونحوه. 3، عدم التجاوز عن أقصى الحمل وهو 9 أشهر أو 10 أشهر أو سنة، والمشهور عند الفقهاء هو 9 الأول، والأظهر عند السلخوء الأخير سنة. مسألة 1368، لو غاب الزوج أو اعتزل زوجته أكثر من أقصى الحمل ثم ولدت لم يلحق الولد به، خلافا لبعض المذاهب عندهم ايه 4 سنين وماشي 3 سنين. مسألة 1369، القول قول الزوج في عدم الدخول، ولو اعترف به بالدخول، يعني يصدق الزوج اذا ما دخلت
المنكر،
ولو اعترف به بالدخول ثم انكر الولد لم ينتفي الا باللعان في الدائم، اذا كان دائم عندك. هذه المسألة هي اللي بتهمنا، اعترف بالدخول، مجرد اقر بالدخول لا يصدق إذا نفى الولد إلا أن يلاعن. مسألة 1370، لا يجوز للزاني إلحاق ولد الزنا به وإن تزوج بأمه بعد الزنا، وكذا لو زنى كانت الأم، وكذا لو زنى بأمة فأحبلها ثم اشتراها. فإذا ما في مفعول رجعي بتصحيح، خلص ولد الزنا من ولد
الروايات للعاهر الحجر،
الحجر إيه الولد للفراش وللعاهر الحجر، راح نحكي عنه الروايات. الحجر يعني الرجم إذا كان صنطلع. ولد للفراش أيوة العاهر الحجر. مسألة 1371، لو تزوجت الحرة والأمة بآخر بعد طلاق الأول وأتت بولدين. هذا المسائل الفرعية ما بديش لأنه كتير طويل، بدناش نحكي باللي بيتعلق فينا. خلينا نكمل المطلب. لو تزوجت نقراهم، لو تزوجت الحرة أو الأمة بآخر بعد طلاق الأول وأتت بولد لأقل من 6 أشهر من عقد الثاني ودخوله بها فهو للأول، ما له 6 أشهر مجوزين أم تخلفت، الولد للأول، ويظهر كون عقد الثاني في العدة فتحرم عليه مؤبدا، هي عدة الحامل حتى تضع. وإن كان الإتيان به ل6 أشهر فصاعدا من دخوله بها فهو للأخير، سواء أمكن كونه للأول بأن لم تتجاوز أقصى مدة الحمل من وطئ الأول أم لم يمكن بأن تجاوز المدة المذكورة في من وطئه، أو كان الإتيان بولد لأقل من 6 أشهر من الثاني وأكثر من أقصى الحمل من وطئ الأول فليس الولد لهما. عندي 3 فرضيات. فرضية الأولى إنه الولد جاي من أقل من 6 أشهر
فهو الأول،
وبأقل من سنة إلو هداك تاركه، هذا إلى أقل من 6 أشهر هداك إلو أقل من سنة ينسب إلى الأول، لاحظتوا؟ أما إذا لقى كان لستة أشهر فصاعدا وهداك ما إلو سنة تاركه
ينسب إلى الثاني،
ينسب إلى الثاني بعد ذلك، ما بقول للأول، خلص للثاني على الأقرب، مع أنه في احتمال يكون من الأول لأنه الأول ما إلو سنة. ثالث شيء اللي هي هون العويصة، إلى أقل من 6 أشهر مع الأول مع الثاني، وإلى أكثر من سنة
مع التارك الأول،
إيه تارك الأول، فليس الولد لهما. شيء مالله مصيبة. وكذا الأمة لو بيعت بعد الوطئ بالملك أو التزويج فهو طائر المشتري أو زوجة. على كل حال بعد عندنا شيء ينفعنا بالمقام؟ لا خلص، فالبيع عن الحضانة وما الحضانة وأحكام الأولاد. خلينا نرجع مطلبنا حتى ما كتير نستفيد من القضية. 1 مسألة 1820 1822 1 ولد الزنا لا يرثه أبوه الزاني ولا من يتقرب به ولا يرثهم هو، فإذا ما في ميراث بينه وبين الأب الزاني ولا مع أقاربه، لأنه مثل ما قلنا نحن ما في يدعي أصلا، ممنوع يدعي. 2 وفي عدم إرث أمه الزانية ومن يتقرب بها إشكال، محتاط السيد الخوي متوقف بالفتوى. الأم الزانية شو هي؟ مولدته كمان لا يثبت نسب بينه وبينها. طبعا السيد الخوي لحاله متوقف، تبريزي ميرزا التبريزي الشيخ الوحيد، السيد السيستاني السيد الحكيم الشيخ الأستاذ، لا يبعد عدم الإرث، اعتبروا لا يرث لا من الأم ولا من الأب، يعني لا يثبت نسب لا لأم، لا يثبت ميراث لا لأم ولا لأب. ليش متوقف سيد الخوي؟ لأنه في أدلة أن الأم ترثه. قالوا لضعف أدلة إرث الأم وشمول أدلة العاهر للأم، ما هو العاهر مش بس الزاني، الزاني والزانية، وبناء على أدلة النفي الإرث عن العاهر تشمل الأم والأب. 3 يثبت التوارث بين ولد الزنا وأقربائه من غير الزنا، اللي قرابتهم معه مش عن طريق الزانيين، مثل مين؟ فيرثه ولده، هو تزوج وخلف، شو خص أمه بيزنه؟ هو تزوج وخلف، هذا ابنه يورث منه، وزوجه أو زوجته ويرثهم هو، هو ابن زنا بس تزوج، هذا زواجه صحيح، علقة زوجية ما في مشكلة. 4 وإذا مات مع عدم الوارث من غير الزنا يعني، فإرثه للمولى المعتق ثم الضامن، ضامن الجريرة ثم الإمام. ليش؟ لأن الوارث بالزنا بمنزلة العدم، واضح؟ 5 وإذا كان له زوج أو زوجة حينئذ كان له نصيبه الأعلى، طبيعي يعني بيورث مع المعتق مع ضامن الجريرة مع الإمام نصيب أعلى. 1 ولا يرد على الزوجة إذا لم يكن له وارث إلا الإمام، بل يكون له ما زاد، بل يكون له للإمام يعني ما زاد على نصيبها. ب نعم يرد على الزوج على ما سبق، ما رح نرجع نشرح لأنه هذا كله تطبيق حكينا سابقا. في مسائل فرعية متفرعة على موضوع ولد الزنا سيتكلم عنها السيد السيستاني والسيد الحكيم، إلها أهمية في تنقيح المقام، نتكلم عنها في الغد إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.